السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في بحث المعاد، ولا زلنا في المسألة السادسة، والمسألة السادسة عنونت بعنوان صفات الثواب. وصلنا إلى صفة جديدة من صفات الثواب والعقاب، اللي راح تكون مدخل لبحث مهم جدا، اللي راح نعنونه ببحث الموافات والإحباط. راح يتضح أن هناك خلافا بيننا وبين مخالفين في مسألة الموافات والإحباط. سؤال يطرح، هذا المطلب قلت مقدمة للبحث المطول، لعله لا نكمله اليوم، غدا إن شاء الله. السؤال المطروح حتى أحصل الثواب، هل يشترط في تحصيل الثواب، هل يشترط شيء زائد على الطاعة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بمجرد أن تطيع فإنك تحصل على الثواب. بعبارة أخرى، هل الطاعة علة تامة لترتب الثواب بحيث يكون الثواب معلولا علته التامة؟ طاعة. أم لا، أن الطاعة مقتضي للثواب، والمقتضي لا يؤثر أثره إلا إذا ارتفع المانع وتحقق الشرط. وكذلك الكلام في الجهة الثانية، هل ترتب العقاب على المعصية هل هو مشروط بشرط أم لا؟ بمجرد أن يعصي الإنسان يترتب عليه العقاب. بعبارة أخرى، هل المعصية علة تامة في ترتب العقاب أم لا؟ أن المعصية بمنزلة المقتضي، والمقتضي لكي يؤثر أثره أبد أن ينضم إليه الشرط ويرتفع عنه هذا هو محتي. وقلت من الأبحاث الجيدة. قال البعض أن ترتب الثواب لا يتوقف على شيء سوى الطاعة، بمجرد أن تطيع فإنك تحصل على الثواب، فإنك تستحق الثواب. ولا يتوقف استحقاق الثواب على شيء آخر سوى الطاعة، ولا يشترط في تحصيل واستحقاق الثواب شرط آخر سوى الطاعة. وكذلك الكلام في العقاب والمعصية، فإن الإنسان العاصي بمجرد عصيانه يستحق العقاب، ولا يوجد شرط زائد
على المعصية لكي يترتب العقاب. على هذا الرأي الأول أريد أسمع، ستكون الطاعة فراغ علة تامة لترتب واستحقاق العقاب، وستكون المعصية علة تامة لترتب واستحقاق العقاب. هذا هو الرأي الأول. استدل أصحاب هذا الرأي، استدلوا بالناقل، قالوا إذا جئنا إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إحنا وهذه الآية، الآية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن من عمل خيرا رأى ثوابه ومن عمل شرا رأى عقابه، مهما كان عمل الخير ومهما كان عمل الشر قليلا، ولهذا عبرت بمثقال خير ومثقال هذه الآية قيدت رؤية الثواب المترتبة على عمل الخير، قيدتها بقيد اشترطت فيها شرطا جواب. لا، إذا لاحظت الآية، الآية جاء الشرطية، يعني شو تريد تقول؟ أن رؤية الخير والثواب معلقة على عمل ها الخير، فبمجرد أن تعمل الخير ماذا؟ يتحقق الثواب. بمجرد أن يتحقق الشرط اللي هو عمل الخير يترتب الثواب، وكذلك في جهة العقاب والمعصية، بمجرد أن يعمل الإنسان الشر فإنه سيرى وسيستحق العقاب. إذن والكلام لهؤلاء واضح شيخ كرام، والكلام لهؤلاء، والكلام لهؤلاء الطاعة بنفسها علة تامة لترتب الثواب، كما المعصية علة تامة لترتب العقاب، ولا يتوقف ترتبه واستحقاق الثواب والعقاب على شرط زائد على طاعة والمعصية. هاي آية. آية أخرى يقولون إذا جئنا إلى قصة أصحاب الكهف، القرآن ماذا يقول؟ إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. بالتالي الآية ماذا تريد أن تقول؟ أن هؤلاء الفتية أعطوا ما أعطوا من الثواب والمنزلة لا لشيء إلا لمجرد إيمانهم بالله عز وجل، وإن لم يتبعوا نبيا من الأنبياء، إذ أن هؤلاء الفتية بحسب ما ينقل إنما عرفوا الله فقط وفقط، وإنما آمنوا بالله عز وجل فقط وفقط، فاستحقاقهم لهذا الثواب ولتلك المنزلة كان لمجرد، أريد أسمع، كان لمجرد إيمانهم بالله عز وجل. هذا شاهد آخر، أريد أسمع، على أنه لا يشترط في ترتب واستحقاق الثواب على الطاعة، لا يشترط شرط زائد على الطاعة، إنما هي فقط وفقط الطاعة. الشاهد الثالث أيضا نقل، في قصة قوم يونس عليه السلام، قوم يونس كما يشير القرآن، خب لم يتبعوا نبيهم يونس في غيبته، ومع هذا القرآن ينص أن هؤلاء نفعهم إيمانهم فرفع عنهم العقاب. إذن رفع العقاب عن هؤلاء لم يكن لأجل اتباع النبي، بل كان فقط وفقط لأجل أنهم آمنوا بالله عز وجل. وهكذا في شواهد أخرى. إذن من خلال هذه الشواهد والكلام لأصحاب الرأي الأول، من خلال هذه سمعوني، من خلال هذه الشواهد الكثيرة يتضح لنا أنه بمجرد الإيمان والطاعة يترتب استحقاق الثواب، وبمجرد الكفر والعصيان يترتب ماذا؟ ها، العقاب. فخلاصة كلامهم أن الطاعة لوحدها جواب علة تامة لترتب الثواب، كما أن المعصية لوحدها علة تامة لترتب العقاب من دون أن يؤخذ شرط آخر. هذا واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. أما نحن فنقول لا يكفي في ترتب العقاب مجرد الطاعة، بل ينبغي لكي يترتب الثواب ينبغي أن ينضم شرط أو شروط أخرى. متى ما انضمت وتحققت تلك الشروط وانضمت إلى الطاعة تمت العلة، وإذا تمت العلة ترتب المعلول اللي هو استحقاق الثواب. فعلى رأينا ليست الطاعة علة تامة، بل هي علة ناقصة، والعلة الناقصة لكي تؤثر في المعلول ينبغي أن ينضم إليها الشرط ويرتفع. إذا يذكرون الأخوة، أنت تسألني خب مثل لنا بشرط من الشروط، وما الدليل على أن الطاعة ليست علة تامة؟ أقول أما مثال الشرط هذا الذي تقدم، قلنا أن الشخص لا يستحق الثواب على امتثال الواجب إلا إذا جاءه بالواجب لأجل وجوبه أو لأجل وجه وجوبه، هذا شرط في استحقاق وترتب الثواب. وسيأتي في المباحثة القابلة أن هناك شرطا آخر اللي راح نعبر عنه بالموافاة، أنت لا تستحق الثواب على فعل الطاعة إلا بشرط الموافاة. هسه شنو المراد من الموافاة سيأتي. إذن فنحن نعتقد، أريد تساعدوني، فنحن نعتقد أن الطاعة لوحدها سيدي ليست كافية، بل ينبغي أن ينضم الشرط إلى الطاعة كي يترتب استحقاق الثواب. هسه صار هناك قولان، قولون يقول بكفاية الطاعة وعدم الحاجة إلى شرط آخر، وقول يقول بعدم كفاية الطاعة بل لا بد في ترتب، أريد أسمع، بل لا بد في ترتب الثواب من وجود شرط آخر. ما هو دليلنا؟ أريد أسمع من الأخوة على أن المسألة ليست منوطة بالطاعة لوحدها. المصنف راح يستدل على القول المختار اللي هو القول الثاني، يستدل بهذا الدليل النقضي اللي يمكن أن يصاغ بشكل قياس استثنائي. فأقول لو كانت الطاعة لوحدها، أريد أسمع، كافية في ترتب الثواب، هذا شو نسميه؟ مقدم. لأثيب العارف بالله وإن كان منكرا للنبوة. عيد، هذا شو يسمونه لأثيب؟ تعال. لو كانت الطاعة كما يقول الخصم، لو كانت الطاعة كافية في ترتب الثواب لأثيب العارف بالله مع كونه منكرا للنبوة. الآن استثنوني، ساعدوني، لكن العارف بالله المنكر وياي لكن العارف بالله المنكر للنبوة لا يثاب. استثنيت نقيضا، التالي ماذا ينتج؟ اللي هو جناب السيد أن الطاعة لوحدها ليست كافية. أعيد حتى أثبت ما يراد مني. أقول ادعى الخصم أن الطاعة لوحدها علة تامة كافية لترتب واستحقاق الثواب، وإن لم يكن هناك قيد زائد أو شرط زائد. أما نحن فادعينا أن الطاعة لوحدها ليست كافية، بل ينبغي أن ينضم إليها طاعة شرط آخر أو قيد آخر حتى يترتب الثواب. وقلت هذا كل تمهيد لشرط الموافاة الآتي. سئلنا خب ما دليلكم؟ هم جاءوا بأدلة وشواهد نقلية، فما دليلنا نحن على عدم كفاية الطاعة في ترتب الثواب؟ نحن جئنا بهذا الدليل النقضي اللي صغته على شكل قياس استثنائي. قلت لو كانت الطاعة كافية في ترتب الثواب كما يدعي الخصم لأثيب العارف بالله مع كونه منكرا للنبوة، لكن التالي لا نقبل به، فلا نقبل إذن بالمقدم اللي هو كفاية الطاعة. دائما تعودنا في كل قياس سيدنا استثنائي ينبغي أن نثبت شيئين، بطلان التالي حتى يسري البطلان منه إلى المقدم، وثانيا إثبات الملازم. أقول أما بطلان التالي جاوبوني، أما بطلان التالي فواضح. إيه كيف يمكن أن نثيب من عرف الله عز وجل وأنكر أصلا من أصول الدين. هذا يثاب أو لا يثاب؟ فلا شك ولا ريب في بطلان التالي. إنما الكلام ها كيف نثبت الملازمة بين التالي بين أقول هذا معرفة الله عز وجل طاعة أم ليست بطاعة؟ جواب درسنا في أول المقصد الثالث أن معرفة الله عز وجل معرفة الصانع واجبة بحكم العقل. فمن أطاع فمن عرف الله خب امتثل هذا الوجوب العقلي، وإذا امتثل الوجوب العقلي كان مطيعا، إذ أن معرفة الله عز وجل طاعته. وعلى كلامكم سيدنا، وعلى كلامكم أيها الخصوم، تقولون أن مجرد أريد أسمع أن مجرد الطاعة كافية في ترتب الثواب. أو صاحبنا هذا عرف الله ومعرفته لله صيرته مطيعا، والمفروض على كلامكم المطيع يستحق الثواب. إذن لو كانت الطاعة أثبت الملازم، لو عيد لو كانت الطاعة كافية لأثيبه. أريد أسمع العارف، لأن معرفته لله عز وجل طاعة، وعلى كلامكم الطاعة كافية لاستحقاق الثواب. فالمفروض هذا نقول له رحم الله والديك وهذا كله ثواب، لأنك عرفت الله ومعرفة الله صيرتك مطيعا، والطاعة كافية. رغم أنه من ياخذ الكيلو يقول يا أبا لكنني سيدنا منكر، لا أعترف لا بالمعجزة ولا بالنبوة. قلنا ما يخالف، شنو ما يخالف؟ تستحق الثواب ما دمت مطيعا، لأن طاعة عندنا الخصوم علة، وهذا يلتزمون به. جواب لا، هذا بطل أن تكون الطاعة علة تامة، بل لا بد من توفر شرط، شرط ذكرناه وشرط سنذكره. إذن هيئنا العقول إلى أن الطاعة لوحدها ليست كافية، بل ينبغي أن ينضم إلى الطاعة شرطون. هسه أنت راح تسألني ما هو ذلك الشرط، أقول أطبق عبارة حتى أبين الشرط.
قال ويجوز توقف الثواب على شرط.
ها ويجوز، هاي شنو معنى ويجوز؟ مو أنت من تقول لي يجوز في قبالها؟ لا يجوز ولا يجوز، لا يريد يتحدث عن إمكان هذه المسألة، يمكن هذا الإمكان العام، يمكن أن يتوقف الثواب على شرط، على شرط البلس،
وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة،
وإلا لو كنا لا نشترط شرطا بل كنا نكتفي بالطاعة، بل سيدنا لأثيب
العارف بالله تعالى خاصة.
خاصة شنو خاصة؟
ممكن.
ما شاء الله سيدنا، هذا العارف بالله عز وجل يثاب فقط لأجل هاي المكان، خاصة لأجل معرفته وإمكانه. منكرا للنبوة بل اسمه.
أقول ذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط
بل.
ومنعه آخرون
بل.
والأول هو الحق.
يا هو الأول أن الثواب مترتب على الشرط،
والدليل عليه أنه لولا ذلك لكان.
أريد لولا ذلك، لولا ذلك، لولا أن الثواب مترتب فضلا عن الطاعة مترتب على شرط بل.
لكان العارف بالله تعالى وحده مثابا.
شنو وحده؟ يعني من دوني أن يعترف بالنبوة.
مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه،
لم ينظر في المعجزة ولم يصدق، يعني أنكر النبوة،
وعدم تصديقه بالنبي صلى الله عليه وآله، والتالي باطل إجماعا.
يا هو التالي أن العارف يثاب وإن كان منكرا باطل بل.
فكذا المقدم
بل.
بيان الشرطية،
بيان قلنا من يقول بيان الشرطية يعني بيان
لازم. أن المعرفة طاعة مستقلة بنفسها،
أن المعرفة طاعة بل،
ولو لم يتوقف الثواب عليها على شرط لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وآله حيث لم ينظر في معجزته.
لم ينظر يعني لم يحترف بمعجزته بل.
قال وهو مشروط بالموافقة.
زين، انتهينا إلى كون استحقاق، انتهينا نتيجة البحث السابق إلى كون ساعدوني إلى كون الثواب مشروطا بشرط زائد على الطاعة. أنت تسأل ما هو ذلك الشرط الزائد على الطاعة؟ انتهينا منها، لكن نقول فضلا عن الطاعة يكون هناك شرط زائد. أنت الآن لك أن تسأل، ما المراد أو ما هي حقيقة ذلك الشرط؟ أقول شوفوا سادتنا مشايخنا، بحث يطرح حتى من خلاله نتعرف على ذلك الشرط الزائد. السؤال المطروح تحصيل ثواب الطاعة وين يصير؟ في الآخرة. هذا طاعتك لله عز وجل ولأهل البيت تحصل على ثوابها، خب مو تريد منها السحور عين وجنات نعيم أو 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 أو. باقي الأوقات معروفة إن شاء الله. خب مو من الآن شيخ كرار يطالبنا، وإنما قبض الثواب وين يكون؟ وين يكون؟ ساعدوني، كلامنا مو في قبض الثواب، لأن الكل متفق على أن القبض وين؟ إنما الكلام في الاستحقاق، متى يكون الاستحقاق؟ حتى من خلال أبين الشرط اللي انتهينا عليه في البحث السابق، متى يثبت الاستحقاق؟ يعني تكتب في سجل المستحقين للثواب، متى يكون هذا؟ واضح السؤال؟ أقوال أربع جميعها للمعتزلة. إذن كلامنا، انطونا أسماعكم، المطلب دقيق، كلامنا لا في قبض الثواب وقبض العقاب، فذاك يكون في الآخر، إنما كلامنا متى ها يحصل مو الثواب إيه يا سيد، متى يحصل استحقاق الثواب والعقاب؟ أقوال أربعة، يعني مو أكو سجلين، سجل المستحق للثواب وسجل المستحق، متى تكتب في أحد هذين السجلين؟ أقوال سيدنا أربعة. القول الأول قال حين الطاعة وحين المحسنة، بمجرد أن تعمل، سمعوني، بمجرد أن تعمل الطاعة فسوف تكتب في سجل المستحقين للثواب، وبمجرد أن يعمل أمر المعصية سيكتب في سجل المستحقين للعقاب. إذن القول الأول استحقاق مو قبضه، أرجو أن يلتفت، استحقاق الشخص للثواب والعقاب حين العمل، بمجرد أن يعمل الطاعة يكتب في سجل المستحقين للثواب، وبمجرد أن يعمل المعصية يكتب في سجل المستحقين للعقاب. هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، كما أن قبض الثواب سعدون والعقاب وين؟ في الآخرة، كذلك الاستحقاق يكون في الآخرة، فسجلا الثواب والعقاب يبقيان خاليين إلى الدار الآخرة. هناك في الدار الآخرة هم تكتبوا هناك مستحقا، وهم بتعبيرنا حار بحار، تكتب مستحقا للثواب وبنفس الوقت تقبض الثواب، فالاستحقاق كالقبض، كلاهما وين؟ عاد مو جوع منا لما تجي الآخر. الثالث القول، ساعدوني، القول الثالث، هذا قول وسطي. هسه انتم تجاوبوني شلون وسط. قال انا لا اقول الاستحقاق ها حين العمل كما قال القول الاول، ولا اقول الاستحقاق في الاخره، بل اقول استحقاق الثواب والعقاب حين الموت. حين الموت احنا نجيب السجل ليه؟ ها حتى ياخذ السجل بيده حين الموت، ايش نكتب؟ ان الموالي لاهل البيت عليهم السلام كان مستحقا للثواب، نقول له اخذه وروح، وان ها الناصب لاهل البيت ها وكل انسان الزمناه انه مستحق للعقاب، ايش وقت؟ حين الموت. لاحظت هذا القول وصل، لا يقول حين العمل ولا يقول بل يقول بينهما، شنو بينهما؟ حين الموت. هذا هو القول، وكل هذه الأقوال لا يقبل بها المصنف ولا الشارح. القول الرابع، انتوا تستغربون سادتنا مشايخنا، احنا وين كنا نسولف في اخر المباحثه؟ انتهينا الى ان طاعه لوحدها ليست كافيه، بل لا بد من انضمام شرط. فتحنا المطلب، قلنا ما هو ذلك الشرط؟ الخواجه بدل من ان يذكر لنا ذلك الشرط اخذنا في بحث اخر. لا اقول بالقول الرابع من الاقوال الاربعه راح نتعرف على الشرط، القول الرابع. انتوا قلوا لي هذا القول قريب من منو ومنو؟ قول الرابع قال الاستحقاق حين العمل لحد الآن يشبه من؟ يشبه القول قال الاستحقاق حين العمل لكن معلقا. معلقا على الموافاة إلى الموت. بيان ذلك يقول هذا عمل الطاعة بساعة عملها في الساعة الواحد، وبمجرد ما عمل الطاعة احنا نجيب سجل نسميه المستحقون للثواب. الله جل وعلا يعلم الغيب أم لا يعلم؟ قلنا أن علمه حضوري، فالله بعلمه مطلع على أن صاحبنا هذا سيبقى على الطاعة أم أنه سينحرف عنها ويكفر بها. فإن علم الله بأن هذا ساعدوني سيستمر على الطاعة كتبه في سجل المستحق، وإن علم الله أن هذا حتى تقول لي على المعصية، وإن علم الله أن صاحبنا هذا لن يبقى على الإيمان والطاعة يكتبه في سجل المستحقين أو لا يكتبه. إذن صحيح الاستحقاق كما قال القول الأول، صحيح الاستحقاق حين العمل لكنه معلق على ماذا؟ على بقاء الشخص على الإيمان والطاعة. راح تقول لي هذا راح يصير مثل القول الثالث، يعني لا يكتب في السجل إلا حين الموت. أقول لا، مو الله سبحانه وتعالى مطلع أن هذا سيبقى أم سينحرف، فإن كان الله بعلمه عالما بأنه سيبقى كتبه حين العمل في سجل المستحقين للثواب، وكذلك طبقوا لي على مثال، وكذلك في المعصية. هذا الشخص بمجرد أن يفعل، سمعوني، المعصية يؤتى بسجل المستحقين للعقاب، لكن يكتب يقول لا الله يطلع على بقية حياتي. فإن رأى أن صاحبنا لم يتب من المعصية اكتبوا، يكتب في سجل ها المستحقين. وإن كان لا، الله رأى بعلمه أن صاحبنا بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة سوف يتوب من معصيته، يكتب في سجل المستحقين للعقاب أو لا؟ هذا شيء يسمونها بالاصطلاح الكلام يسمونها الموافاة. الموافاة، فالموافاة عرفوها ما هي؟ عبارة عن استحقاق المطيع للثواب حين الطاعة إن علم الله عز وجل بأنه سيبقى على الإيمان، وعبارة عن استحقاق العاصي للعقاب حين المعصية إن علم الله عز وجل بأنه لن بأنه لي يتوب. استحقاق الثواب لا نكتفي فيه بالطاعة، واستحقاق العقاب لا نكتفي فيه بالمعصية، بل نضم إليها هذا الشرط. يا شرط سمعوني، شرط سيدنا شرط الموافاة. فاستحقاق الثواب متقوم بركنين. الركن الأول ساعدوني طاعة، الركن الثاني الموافاة. واستحقاق العقاب متقوم بركنين اللي هم المعصية والموافاة، أي أن الله يطلع بأن هذا لن يتوب ويبقى على المعصية. أقول هذا واضح واضح. زي راح يجيني مصطلحين، المصطلح الأول الموافاة والمصطلح الثاني الإحباط. نحن نقول بالموافاة، هم يقولونه بالإحباط. ما عندنا وقت نطبق المارسل
الشيخ من دقيقتين،
تخلي نطبق العبارة بس.
قال وهو مشروط بالموافاة،
يا هو وهو واستحقاق الثواب
لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك.
هسه هاي الآية غدا نتعامل معها.
وقوله تعالى
ومن يرتد
منكم عن ديني. أقول اختلف المعتزلة على أربعة أقوال، فقال بعضهم إن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية.
هذا القول الأول.
وأبطل القول بالموافاة. وقال آخرون إنهما يستحقان في الدار الآخرة.
إنهما الثواب والعقاب يستحقان.
وقال آخرون إنهما
يستحقان وين سيدنا؟ في الدار
الآخرة.
هذا الثاني.
وقال آخرون إنهما يستحقان حال الاحترام.
شنو حال الاحترام؟ الموت يعني. هذا القول الثالث.
وقال آخرون
هذا القول الرابع.
إنهما يستحقان في الحال بشرط الموافاة.
في الحال شنو؟ في الحال كتول أي حين العمل بشرط.
فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي الطاعة السليمة إلى حال
يوافي
الموت،
يوافي الطاعة يعني يبقى على طاعة والإيمان،
أو الآخرة استحق بها الثواب في الحال.
في الحال أي من حين العمل.
وكذا المعصية، وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الموافاة، لم يستحق الثواب ولا العقاب بهما. واستدل المصنف رحمه الله على القول بالموافاة بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك.
هسه شلون كيفية الاستدلال سيدنا؟ بل كملونا.
وبقوله تعالى ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وتقريره أن نقول
هذا، وتقريره أن نقول راح نبين كيفية الاستدلال بهذه الآية على القول. إحنا مختارنا القول الرابع إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. ستو شيخ
يرتقب ويطول.
هسه هذا الكلام آخر.